بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح 39 من اول الايه الاولى: واما يوسف فانزل الى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الاسماعيليين الذين انزلوه الى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كل سنة طيبين. بمناسبة بداية موسم الامتحانات، فالموضوع اللي طلبوه الخدام ان احنا نتكلم فيه موضوع النجاح. طبعا بنعمة ربنا مش هنقتصر الكلمة فقط على النجاح في الدراسة، لان ممكن يكون البعض فينا استكمل دراسته، فالموضوع يبقى عن النجاح بوجه عام وإشارة في أثناء الحديث للنجاح الدراسي. كلمة النجاح يا أحبائي كلمة حلوة وكلمة مفرحة للقلب، والنجاح أمنية بيتمناها كل إنسان. الطالب بيتمنى أن يكون ناجح، العامل بيتمنى أن يكون ناجح، الرئيس في عمل بيتمنى أن يكون ناجح، الخدام حتى اللي بيعمل الشغل اللي بيبدو في نظر البعض أنه شغل وضيع هو أيضا يتمنى أن يكون ناجح فيما يعمل. ومن هنا اختلفت اتجاهات النجاح من شخص لآخر. واحد يرى أن النجاح في الحياة هو النجاح الدراسي، ينجح في دراسته يبقى هو ده مفهوم النجاح عنده. واحد تاني يرى النجاح هو النجاح المادي، كلما يبقى فيه مكسب كتير ممكن هو يصف نفسه أو الناس تصفه بأن ده إنسان ناجح. ممكن إنسان تاني ما تشغلهوش الفلوس في ذاتها، لكن يهمه أن هو يكون متقدم في العمل اللي بيعمله. يعني كان هو بيعمل وظيفة معينة، ما يهموش أن يكون غني من هذه الوظيفة بقدر ما يهمه أنه يكون ناجح في هذه الوظيفة. والإنسان اللي سالك كده ممكن هو يقول عن نفسه أن أنا إنسان ناجح، وممكن أيضا الناس تقول عنه أنه إنسان ناجح. إنسان آخر يرى النجاح في الاستقرار العاطفي، أنه تكون النفسية شبعانة، يكون شاعر بدفء أسري أو بدفء عائلي أو بأي علاقة من نوع أو آخر بتشبع الجانب العاطفي فيه، ويظن أنه هو دوت النجاح بالنسبة له. اتجاهات مختلفة أحبائي. طب الاتجاه الأول دراسة ولا المال ولا العمل ولا العلاقات الاجتماعية بوجه عام، أي واحدة من دول هي النجاح؟ في الحقيقة أحبائي النجاح الحقيقي لا يتجزأ، بمعنى أن النجاح ما يعتبرش محطة الإنسان يصل إليها فيوصف بأنه إنسان ناجح أو هو يقول عن نفسه أن أنا ناجح، بقدر ما هو رحلة طول الحياة هي اللي ممكن تكون موسومة بالنجاح أو بعدم النجاح. بأكثر تدقيق، ممكن إنسان ينجح في جانب، سواء كان حكمه عن نفسه أو سواء كان حكم الناس عليه، لكن في جوانب أخرى لا يصادفه النجاح، ده ما يعتبرش ناجح. لكن النجاح الحقيقي نجاح في كل المجالات. ولما بقول كل المجالات مش بقصد فقط المجال المادي، لكن أيضا المجال الروحي. بمعنى إنسان يكون ناجح في حياته عامة، من جهة الدراسة، من جهة العمل، من جهة علاقاته بالناس، وغير ناجح في حياته الروحية، ما أقدرش أسمي إن الإنسان ده ناجح. لكن في الحقيقة النجاح زي ما قال معلمنا القديس يوحنا في رسالته: أيها الحبيب في كل شيء أروم، أتمنى أرجو أن تكون ناجحا. يبقى النجاح الحقيقي يا أحبائي نجاح في كل المجالات، وزي ما هنفهم في أثناء حديثنا مش مفهوم النجاح بالمفهوم إن إحنا بنقيم النجاح إن الواحد يصل إلى القمم في الطريق، لا، ده مفهوم نجاح العالم. لكن زي ما هنعرف من كلمة الله إنه النجاح دوت في فكر الله هو نسبي من إنسان لآخر بقدر ما أعطي لهذا الإنسان من وزنات ومن مواهب. لكن في المجمل النجاح في كل شيء أروم أن تكون ناجحا. يعني ممكن إنسان تبقى في حياته مشكلة مادية أو دراسية ومش نتيجة تقصير منه، لكن هي دي الوزنة اللي أعطيت له، جايز في مقياس الناس يكون مثل هذا الإنسان غير ناجح، لكن حنرى في مقياس الله إنه ممكن مثل هذا الإنسان يعتبر فكرة بأنه هو ناجح، إنسان أدى ما عليه. لكن أنا اللي بيهمني دلوقتي إنه ما أقدرش أوصف النجاح في فرع من الفروع وسمي إن مثل هذا الإنسان ناجح. الإنسان الناجح هو ناجح في كل شيء، زي ما قال المزمور كل ما يصنع ينجح فيه، كل ما يصنع ينجح فيه، أدي مفهوم النجاح. اللطيف يا أحبائي لما الواحد يقعد يفر في شخصيات الكتاب المقدس، يعني فعلا كل رجال الله اتسموا بالنجاح. داود كان إنسان ناجح، نحمية كان إنسان ناجح، لكن في الحقيقة الصورة المبهرة قوي في الكتاب المقدس للنجاح هي صورة يوسف العفيف، من أروع الصور في الكتاب المقدس اللي بترسم لينا النجاح. أولا يوسف زي ما هنشوف كان ناجح في كل شيء، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجح. بديت كده من أسبوعين باخد تأملات في حياة أبونا يعقوب، فبديت بالنشأة اللي نشأها أبونا يعقوب، وجدنا أنه أبونا إسحاق رغم مكانة أبونا إسحاق الروحية الكبيرة، ده لا يقلل من مكانته، لكن لما تأملنا في حياته وفي نشأة أبونا يعقوب وجدنا أنه إسحاق من جهة البيت ما كانش ناجح كما يجب، بل وجدنا أن أمنا رفقة كانت هي اللي ليها القيادة في البيت، ما كانش إسحاق، وده كان يعتبر عدم نجاح اجتماعيا. عشان كده حتى أولاده الاتنين طالعين صعب، يعقوب وعيسو، لولا نعمة الله اللي استلمت أبونا يعقوب. طبعا ده لا يقلل إطلاقا من مكانة أبونا إسحاق، لكن لكن عايز أقول أنه صورة يوسف فعلا كان ناجح في كل شيء، فعشان كده بقى يوسف نموذج حلو جدا، مثال يحتذى به في النجاح. يوسف كان ناجح رغم الظروف الصعبة والمشاكل اللي مر بيها، كان ممكن أي إنسان يبقى في مكانة يوسف ويفشل نقول يعني ده مر بظروف صعبة، ده غصب عنه. دي عظمة يوسف، نجح في كل شيء، نجح رغم الظروف المتباينة اللي تنقل فيها يوسف. طبعا برضو ما أقدرش أتجاهل دانيال كنموذج بديع للنجاح، لكن أنا مركز النهاردة إلى حد كبير حديثي عن يوسف. لكن أيضا دانيال، أدام ذكرنا يوسف، أيضا دانيال كان ناجح في كل شيء وفي كل الظروف، من أكتر الشخصيات اللي انتقلت من قمم لقيعان، من مجد للحضيض، وفي كلتا الحالتين كان دانيال ناجح. لكن احنا مركزين حديثنا الى حد كبير عن يوسف. بص الكتاب المقدس يقول عن يوسف في الاصحاح 39 سفر التكوين، يقول في الايه 2 كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الوحي بيشهد ان يوسف كان رجل ناجح. في الايه 3 مش بس الوحي الالهي شهد نجاح يوسف، لكن البشر شهدوا، يقول وراى سيده ان الرب معه اللي هو فوتيفار، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. يعني حتى الناس اللي اتعامل معهم يوسف شهدوا لنجاح يوسف. وأيضا في الآية 23 يقول لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه. واحد يحط إيده في أي حاجة ربنا ينجحها له، صورة حلوة للنجاح. نجح يوسف يا أحبائي من الناحية المادية أو من الناحية الجسدية بوجه عام، ونجح أيضا من الناحية الروحية. بصوا نجاح يوسف العملي، النجاح اللي في الحياة، أولا نجح في مجال أسرته، قدر ينجح في علاقته بأبوه حتى إنه كان ابن محبوب من أبيه. ممكن إنسان بسبب تصرفات خاطئة ما يبقاش موضع أبوه بيحبه باعتباره إنه ابنه، لكن مش ده الابن المحبوب لأبيه. الابن الجاهل لا يصر أباه، لكن يوسف نجح في علاقته بأبوه إنه يصير يوسف فعلا بسلوكه وبمعاملته مع أبوه إنه موضع حب. تقولي طب ما نجحش مع أخواته؟ نجح مع أخواته. لما قيل عن إخواته إنه كانوا بيحسدوا يوسف، ما كانتش دي مشكلة يوسف، دي كانت مشكلتهم هم. طب نجاح يوسف إنه رغم حسد إخواته، هذا الحسد لم يكن له موضع ولم يكن له تأثير في علاقة يوسف بإخواته، ومن هنا بنقول إن يوسف نجح في علاقته بإخواته رغم إن إخواته كانوا بيحسدوه، ويوسف كان يعلم هذا، لكن بكل محبة أخوية ذهب علشان يفتقد سلامة إخواته ويبحث عنهم من مكان لآخر، وعرض نفسه للخطورة أن يروح عند أهل شكيم، وفي عداوة كانت قديما بين أولاد يعقوب وما بين أهل شكيم، لكن رغم هذا من محبة يوسف في إخواته عرض نفسه للخطر من أجل أنه يطمن على إخواته ويخبر أبيه يعقوب بسلامته. يبقى أسريا نجح يوسف، نجح في علاقته بأبوه ونجح في علاقته بإخواته. أيضا يوسف من الناحية العملية نجح في بيت فوتيفار، لما راح اشتغل ولو خدام في البيت نجح في البيت ونجح في الحقل، لدرجة انه سيده لما شاف كده يقول وكله على كل بيته. لما لقى يوسف نجح ساب له كل حاجة، لم يكن يعرف في البيت إلا الخبز الذي يأكل، وساب ليوسف كل حاجة. طبعا ده تأكيد ان يوسف نجح في إدارة البيت وفي إدارة شؤون سيده في الحقل. طب لو تسألنا السبب، يوسف اتباع كعبد، هل نتصور إن يوسف وهو بيشتغل في بيت فوتيفار أو بيشتغل في الحقل كان يوسف يأسان وضجران وقرفان وعيشة زهق وأنا مال أنا اللي جرالي دوت وشمع؟ هل نظن إن يوسف كانت فيه الروح ديت؟ مستحيل. لو كان يوسف بيشتغل في البيت وفي الحقل بإحساس اليأس والضجر ونفسية تعبانة ومحطمة وشعر أنه مظلوم وشعر أن الدنيا سودة في وشه، كان يستحيل أن يوسف ينجح في البيت وينجح في الحقل. لكن ده يؤكد أن يوسف داخليا كان في صفاء داخلي، وما كانش في قلبه أي ضغينة ولا أي كراهية، وكان بيعمل بكل طاقته وكل جهده، لذلك نجح في إدارة شؤون البيت وفي إدارة شؤون الحقل أو الأعمال بتاعت سيده. نجح في أسرته، نجح في بيت فوتيفار، حتى لما دخل السجن نجح. لما دخل السجن نجاح يوسف قال إنه رئيس السجن سلم كل شيء ليوسف. برضو يا أحبائي، هل نتصور إن يوسف كان جوه السجن في مرارة، ادي اخرة الامانة ودي اخرة التمسك بكلام ربنا ودي اخرة رفض الخطية، هل كانت المشاعر ديت في قلب يوسف؟ هل كان يوسف داخل السجن ده انا مظلوم، ده انا الدنيا شايلة وحط علي، انا مال ربنا مستقصدني، انا مال الدنيا كلها ضدي؟ لو كانت المشاعر ديت في يوسف ما كناش نسمع ان يوسف لما يلاقي اتنين من المسجونين متضايقين يروح يوسف علشان يلطفهم وعلشان يحاول يحلهم المشكلة. لو هو نفسيا تعبان، لو نفسه من جوه مش هادية، لو شعر بإحساس الظلم والإحباط واليأس ودي آخرة اللي يعيش مع ربنا ودي آخرة الأمانة، كان يلاقي ناس زيانه يقول لك عم ما يروحه أنا ناقص. لكن كون إن هو جوه السجن كان أحبائي، دي مبادئ للنجاح، دي مبادئ للنجاح، نفسية هادية من جوه، ما فيش إحساس يعني بالإحباط أو باليأس أو بالنفسية المحطمة أو بإحساس بالظلم أو بإحساس أنه يعني طريق أسود، إيه اللي أنا خدت إيه من الأمانة، خدت إيه من الخدمة، خدت لا 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 لا. يوسف كان في منتهى الهدوء والسلام الداخلي، لدرجة أنه لما الاثنين المسجونين دول متضايقين راح يوسف علشان إيه؟ علشان يفك ضيقته. فنجح يوسف في السجن. ده مش بس نجح في السجن، ده لما صار يوسف تاني رجل في مصر بعد فرعون، نجح يوسف في إدارة شؤون مصر. ايه رأيكم في النجاح بتاع يوسف؟ ابن في البيت ناجح، عبد في البيت فوتيفار ناجح، مسجون جوه السجن ناجح، تاني راجل في مصر بعد فرعون ناجح. لما يحلم فرعون الحلم وعايز التفسير، أنا كنت أتصور يوسف لما يروح يقف قدام فرعون يقول له التفسير، هتيجي 7 سنين و7 سنين وخلاص خلص قصة على كده، أنا ما طلبتش منك أكتر منك تفصل لي الحلم. لكن يوسف إنسان إيجابي، ده مش بس فصل له الحلم، ده قدم له الحل، قال له أنا أرى إن سيدي يشوف إنسان حكيم، إنسان بصير، إنسان فيه روح حكمة، علشان يخزن حنطة في سنين الشبع علشان طب وإحنا طلبنا منك حل، إحنا بنقول لك فصل لينا الحلم، يعني يكفي إن يقف قدام فرعون يقول له جايين 7 سنين كيت و7 سنين كيت وخلاص على كده، مش عايزين منك حاجة تاني. لكن إنسان إيجابي، مش بس فسر الحلم لكن ادى الحل، وهو ما كانش يخطر على فكر يوسف ان انا هكون الراجل دوت، لا يمكن كانت تيجي فكر يوسف ده بيقول له سيدي اختار، شوف دور لك كده على واحد في المملكه بتاعتك، واحد في الوزراء بتوعك يعمل لك كده. طب وانت يوسف بتحط له خطه النجاح عشان الوزير دوت يعمل العمل وفي الاخر ينسب العمل ليه، طب انت خدت ايه يا يوسف؟ ده مرات كتيره يبقى في انسان مثلا عارف حل للمشكله يقول لك وانا اقوله ليه، أقوله علشان فلان يعمله والنجاح ينسب لفلان، لا لا خليه ليا، لو طلبوا مني أعمله، مش نجاح. لكن بصوا بصوا النجاح بتاع يوسف، قدم الحل وهو متيقن داخليا أنه في غيره هيعمل العمل دوت والنجاح ده هينسب لغيره، ما يهمنيش. عشان كده ربنا رفع يوسف لدرجة أن فرعون رد قال هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله، احنا هنلاقي إنسان زي دوت. وأيضا يقول لهم يقول له ليس بصير وحكيم مثلك، لا وفي أحسن منك، أنت اللي تعمل الشغلانة ديت. نجح يوسف في حياته العملية في كل المراحل اللي مر فيها يوسف. طيب النجاح دوت كان على حساب حياته مع ربنا، مشي في طرق ملتوية أو يعني تغاضى عن حق الله في سبيل النجاح؟ أبدا. عظمة يوسف بقى أنه النجاح ده كله كان يلازمه وكان أساسه نجاح روحي، ودي عظمة يوسف. نجح يوسف أمام الشهوة. تصور أحبائي يعني صورة عذبة يوسف دوت، تصور عبد ونفسية العبد مرة، والعبد دوت يعني مش طول عمره عبد أهو متعود طول عمره على العبودية، لا ده ابن عز، ده ابن مدلل عند أبوه، لما فجأة يلاقي نفسه في وسط عبيد، دي تتعب نفسية يوسف، ده هو مش متعود على عيشة العز، فنفسية يعني في الظاهر يعني تعبانة، إحساسه بالظلم إحساس مر. تمرات كتير يا أحباء الإنسان لما يشعر أنه مظلوم ممكن يحل لنفسه فعل أي شيء، يقول لك يا عم أنا مظلوم، هو ربنا عمل لي حاجة، وبدافع الظلم يحل لنفسه عمل أي شيء، يقول لك أنا مظلوم. يوسف عبد وده ابن عز، يوسف مظلوم، يوسف معروض عليه الخطية اللي الطبيعة والسن بتاع يوسف ضعيف أمامها، خطية جسدية يعني الطبيعة كده، يعني سن يوسف والمرحلة اللي بيمر بها يوسف واللي بتداعبه امرأة سيده، يعني إغراء شديد جدا إن هو وافقها نجاح وفلوس وده، وفي المقابل تهديد مريع، يعني دي مش واحدة في الشارع مثلا يرفض الخطية ومش هتعمل له حاجة، لا دي مرات سيده، إغراء شديد جدا مادي إن هو أرضاها في الشهوة، وفي الوقت نفسه تهديد شديد إن هو رفض إنه يطوعها. غير كل دوت وده الوحدة والغربة يا أحبائي، ده مرات الشاب مثلا يبقى في غربة يقول لك أبونا ده أنا لوحدي وأنا حد بيسأل عليا، ده أنا لما صدقت حد يكلمني حد يبص لي حتى أكلمه، طب يا ابني سكة خطية، يقول لك أبونا أنا قاعد لوحدي، أنا طول النهار في الشغل أرجع آخر النهار قاعد لوحدي، ده ولا القرد، أي حد يكلمني أي حد تتسامر معاه. مرات كتير الوحدة تقود الإنسان، الغربة تقود الإنسان إنه يضعف أمام الخطية الجسدية، قلت لك الإغراء سواء كان إغراء جسدي أو سواء كان إغراء مادي، سواء كان إحساسه كإنسان مظلوم نفسية عبد، يعني دي واحدة من دول، واحدة بس ممكن إنسان يحل لنفسه خطية جسدية يقول لك أنا طب يوسف اجتمع كل الإغراءات دي وكل الظروف الصعبة دي أمام يوسف، يا أحبائي الموقف ده كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي أمام الرب؟ إيه يوسف؟ إيه النجاح يا أحبائي؟ في صورة بهية، في صورة بهية للنجاح أمام الخطية وأمام إغراء الشهوة زي سورة يوسف. مش بس نجح في جمح جماح الشهوة، لكن أيضا نجح في أنه يغلب شهوة الانتقام. أولا يوسف مظلوم من إخواته ومظلوم من امرأة سيده. طب أنت نفسيا يا يوسف من جوه؟ أبدا، في صفاء داخلي. عارف هو في السجن لما بيتكلم مع رئيس السقاة يقول له إيه لما جاب سيرة إخواته؟ مش قال له دول إخواتي وحشين، دول إخواتي باعوني، ده أنا مظلوم. أبدا، قال له سرقت من أرض العبرانيين. كبش سيرة إخواته خالص. عارف لو نفسية يوسف تعبانة من إخواته، في مرارة جوه، كان يقول له ده أنا كان عندي شوية إخوات، يا ده عملوا وسووا. أبدا أبدا أبدا، لما تعرض لما حدث معه قال له سرقت من أرض العبرانيين. طيب وأنا هنا في السجن، هلا الصمرات السيد دي ستة الله أبدا. قال له إيه؟ قال له وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. لا يحمل مرارة لإخواته ولا مرارة لإمرأة فوتيفار. قال لي ما أصله عبد يعني حتى ولو هيعمل إيه؟ لا، وصل إنه كان في إمكانه إنه يعمل. لما صار تاني رجل في مصر بعد فرعون وجيهم إخواته وسجدوا تحت رجليه، لو كان يوسف يريد أن ينتقم كان انتقم. ده سيد الأرض ودول عبيد تحت رجليه، لكن يوسف ما عرفش الانتقام. أحبائي دي مش سهلة، مش سهلة إن أنا أظلم من إنسان والإنسان دوت يقع تحت إيدي ويبقى ليه سلطان عليه وأعفو عنه. إيه ده؟ إيه القمة الجبارة الروحية بتاعت يوسف ديت. طب بعد ما بقى تاني راجل في مصر مع فرعون، هتقولي بقى مرات بوتيفار، هتقولي الست اللي ظلمتني، إيه؟ عمل كده يوسف؟ أبدا 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 أبدا، لا يحمل في قلبه أي مشاعر بغضة أو كراهية أو رغبة في الانتقام. إيه ده؟ إيه النجاح ده يا أحبائي؟ نجح أمام الشهوة، نجح في غلبة البغضة والانتقام، نجح في أنه يلتمس لنفسه عذر. بقى دي برضو يعني عجيب يوسف دوت، عجيب ده فعلا، دي حاجة شيء عجيب جدا أنه ده في عصر ما قبل الناموس. يعني يمكن لو كان في عصر النعمة نقول أهو يعني برضو نعمة الروح القدس والطبيعة الجديدة والميلاد الثاني، لكن ده ايه ده؟ ده قبل موسى، قبل الناموس. ايه القمة الجبارة اللي وصل لها يوسف ديت؟ غلب الشهوة، غلب البغضة والانتقام، ايضا رفض انه يلتمس لنفسه اعذار. عمرنا ما سمعنا يوسف يقول اصلا انا غصب عني عملت كده. طب تعالى النهاردة، ادي النجاح يا احبائي النهارده قدام اي يعني عثره الواحد يقول لك ما غصب عني انا هعمل ايه؟ ما الظروف؟ ما هو الناس؟ ما البيت اللي انا تربيت فيه؟ ما ابويا؟ ما اخواتي؟ ما الظلم اللي اتظلمته؟ ما حرماني؟ ما هتعيل صغير يغلط حاجه اقول له لا مش انا. الطبيعه البشريه تبرئ نفسها وتلتمس لنفسها العذر. ما سمعناش عنك يا يوسف مره واحده إن أنت تلتمس لنفسك عذر أو تعطي لنفسك مبرر في تصرف خاطئ أو حتى تتذمر على الظروف اللي أنت فيها. سمعناش كلمة إف دي طلعت من فوق يوسف. إيه أحبائي النجاح دوت؟ صورة بديعة جدا للنجاح، زي ما بقول لكم، سواء كان النجاح على المستوى العملي أو النجاح على المستوى الروحي. طيب من النظر ليوسف بقى، عايزين نطلع يعني منين الواحد يجيب النجاح دوت؟ يعني أظن صورة يا أحبائي مفيش إنسان ما يشتهيهاش. يعني الصورة بتاعت يوسف زي اللي أنا حاولت يعني أصورها ولو قليلا لأذهاننا، أظن مفيش إنسان ما يشتهيش هذا النجاح. وحد يلاقي كده منين؟ من أين لنا هذه الثمرة الشهية؟ عارفين الكتاب يقول يا أحبائي، يقول إله السماء يعطينا النجاح. يبقى نمرة واحد يا أحبائي النجاح ده إيه؟ مش استحقاق لينا، النجاح ده عطية من الله، إله السماء يعطينا النجاح. تقول لي بس ونحن عبيد نقوم ونعمل، أقول لك بس مش النجاح عشان إحنا بنقوم ونعمل. إزاي؟ النجاح مش هيجي بدون ما إحنا نقوم ونعمل، لكن مش النجاح استحقاق لأننا نقوم ونعمل. أديك مثل يقربها خالص. تعال الفلاح اللي بيزرع، الفلاح يحرث الأرض ويرمي البذرة ويروي، تعب ولا ما تعبش؟ تعب. قام وعمل ولا ما قامش وعمل؟ قام وعمل. طب أسأل سؤال، الثمرة دي عمل الفلاح؟ لا لا. أمال الثمرة دي إيه؟ دي هبة عطية أعطاها الله للبذرة علشان تثمر، صح؟ ما كانتش هتثمر بدون عمل الفلاح، لكن مش الفلاح هو اللي طلع الثمر. الفلاح لما جاب البذرة وحطها في الأرض، هو روى وحرث وحرث وكل الشغل بتاع زراعة، طب هو اللي طلع الثمرة؟ لا، ده ممكن يعمل كل ده وما فيش ثمر، لو جاب زلطة وحطها روى وحرث وهو مش هجيب حاجة. يبقى الثمرة دي دي من البذرة. طب البذرة دي ايه؟ دي هبة من الله، دي عطية ربنا. فبقى النجاح يا أحبائي في جزئيته وفي مجمله عطية من الله. عشان كده لا يحق مطلقا لإنسان ناجح إنه يفتخر، مهما تعب ومهما سهر ومهما اجتهد، لكن في النهاية النجاح عطية من الله. عندك مثال بسيط خالص، طالب ذاكر وسهر وتعب ليلة الامتحان مرض. أنا بقولش إنه ما هو لو ما ذاكرش مش هينجح، لكن أنا عايز أقولك إنه رغم تعب الطالب ورغم اجتهاده، لكن في النهاية النجاح عطية من الله، إله السماء يعطينا النجاح، بس مش هيعطينا النجاح كهبة منه كعطية منه ما لم نقم نحن نقوم ونعمل. مش أومنا وعملنا هو اللي جاب ثمرة النجاح، لا، النجاح ده من الله، إله السماء يعطينا النجاح. فمن هنا يا أحبائي بقت ثمرة النجاح الشهية ديت يلزم ليها الإنسان يتعب. مفيش نجاح بدون تعب، مفيش نجاح بدون اجتهاد. كل ما تجده يدك فاعمله بكل طاقتك، سفر الأمثال. أي حاجة تمتد إليها إيديك اعملها بكل جدية وبكل اهتمام وابذل فيها كل جهدك. مفيش النجاح ما يعرفش الكسل، النجاح ما يعرفش النوم، النجاح ما يعرفش الأيدي المرتخية، لأن الكتاب قال الأيدي المرتخية لا تمسك صيدا. يبقى ثمرة النجاح الشهية ديت يا أحبائي تحتاج ليها عمل. يبقى اللي مطلوب مني إيه؟ نتدرب يا أحبائي نحن نكون أمنة في كل ما نعمله. عايز تنجح خليك أمين، أي حاجة تطلب منك ولو صغيرة ولو تبدو أنها ملهاش قيمة ولو عمل غير ظاهر للناس ولو عمل حيبدو ان انا مش هاخد عليه الاجر الكفايه، يعني يجي البعض يقول لك ابونا يعني انا بشتغل في شغلانه فلوسهم قد كده، انا بشتغل على قد فلوسهم. لا، ده انسان مش ناجح، ده انسان مش ناجح. انا عمل ارتضيت بيه يبقى اعمل كل جهدي في هذا العمل. ايه بقى المقابل اللي انا هاخده؟ خليك امين. يبقى ثمره النجاح يلزمها نمره واحد تعب الانسان. أيضا يا أحبائي فيما نحن نذكر تعب الإنسان لا ننسى تعب الآخرين من أجلنا. الإنسان الناجح يا أحبائي يدرك يقينيا في داخله أن النجاح اللي صار إليه، مش اللي صار هو إليه، النجاح اللي جاله دوت، ده مش ثمرة تعبه هو، لكن أيضا لا يغفل تعب الآخرين من أجله. فالإنسان الناجح تملي ممنون لآخرين وما ينساش أبدا فضل الآخرين عليه، هذا الإنسان الناجح. تقول لي الآخرين مين؟ أقول لك نمرة واحد الأب والأم. أبويا وأمي لهم فضل علي، وسفر ابن صراخ قال كلمة لذيذة خالص، قال تذكر أباك وأمك إذا جلست بين العظماء. وبرضه يا أحبائي يوسف، صدقوني أحبائي كل اللي بقوله لك ده طبق على يوسف. عارف يوسف لما وصل إن وقف قدام فرعون واستدعى أبو يعقوب، يعقوب إيه؟ راعي غنم، ورعاية الغنم ركس عند المصريين. طب يعني يوسف يعني ده ربوك، يعني انت دلوقتي راجل في مركز كبير، برضو مهما كان شغل تبوك دي وضيعة، وخصوصا في عنان المصريين دي نجاس. لا، يوسف بكل فخر بكل عزة ياخد ابوه كده ويقف قدام فرعون، راجل راعي غنم وبيخمع على حق فخزه بي 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 بيعرق كده وهو ماشي، ويقف قدام فرعون يقول له ده ابويا. تذكر أباك وأمك إذا جلست بين العظماء. فالإنسان الناجح ما ينساش فضل الآخرين عليه، آخرين تعبوا وأنا ما أقدرش أغفل تعبهم، ما ينساش فضل اللي علموه أيا كان. يعني مع تحفظي على يعني حصر اللفظ في الكلمة، في من قال من علمني حرفا صرت له عبدا، طبعا يعني مناش سيد غير الرب في السماء، يعني تحفظ بس على حصر اللفظ في الكلمة، لكن ده إنسان فعلا يدين بالفضل للي علمه. اللي علمني ده إيه؟ ده له فضل في اللي أنا فيه أيا كان. إنسان علمني في دراسة، إنسان إداني خبرة في الحياة، إنسان أخذ بإيدي في موقف أو في مواقف أو في مزانق في الحياة، أبقى أنا إنسان يعني جاحد إن أنا نكرت نعمة هؤلاء علي. الإنسان الناجح يذكر بالفضل بالخير الناس اللي علموه، تقول لها ابونا ده انا وده انا راجل عصامي، ما يبقى مش ناجح. ما فيش انسان طلع كده، لابد انه اخرين كان ليهم دور في نجاحك. والناجح ما ينساش ابدا فضل الاخرين عليه. ادي النجاح يا احبائي، ادي النجاح. اتذكر يعني في شخصيات كده يعني ليها مكانة حي الواحد يعزها قوي، واحد زي أحمد زويل، إنسان يعني طبعا مش أنا اللي هأقدره أو لا أقدره، العالم كله بيقدره، بس فعلا الإنسان ده يعني فعلا يعني عظيم في عيني. والدكتور مجدي يعقوب، يعني أتذكر مجدي يعقوب لما خد، وزويل قال نفس الكلمة لما خدوا جايزة نوبل، فبيقولوا له فلان خدها، اتكررت الكلمة دي ليه داودها؟ قال لهم لا مش أنا اللي خدتها، ده أنا في فريق كبير بيعمل معايا، ما درش أحجب حقه، ولولا كل العاملين معايا أنا ما كنتش وصلت لده. كلمة قالها مجدي يعقوب قالها أحمد زويل. بصوا الناس العظماء شو لك قاعدنا أنا إيه؟ لا ده في ناس ساعدتني، ولما كانتش الناس دي ساعدتني ما كنتش وصلت اللي أنا وصلت له دوت. كل إنسان ناجح بقى وراء آخرين حتى وإن كانوا يعملوا في الظلام، فهم لهم فضل في نجاح هذا الإنسان. والإنسان الناجح ما ينساش كل من عمل معه حتى ولو كان دور صغير أو حتى ولو كان دور غير ظاهر. الإنسان الناجح بقى ما ينساش الكنيسة اللي تربى فيها، اللي علمته، اللي سائته المبادئ الروحية، ما ينساش خدامه، ما ينساش أباءه الكهنة اللي كان ليهم فضل عليه في حياته. هذا الإنسان الناجح. مش أقول لك أنا، أنت وانت طلعت كده، أنت فرع في شجرة، وإن كان هذا الفرع مثمر فالشجرة ليها دور في إثمار هذا الفرع، ولا يكون فرع جاحد مش ممكن يبقى مش مثمر. لا يمكن فرع يثمر ما لم هو مرتبط بجدر بساق هو اللي غزاه وهو اللي كبره. يبقى النجاح يا أحبائي هو نمرة واحد، هذه الثمرة الشهية، ثمرة تعب إنسان، ثمرة تعب آخرين مع هذا الإنسان. أيضا يمكن تستغرب النجاح ثمرة مقاومة آخرين لهذا الإنسان. تصور بقى يعني تقول لي تعبه ماشي، تعب ناس معاونين له ماشي، طب والمقاومين دول نجحوه؟ يا أحبائي كل إنسان قاوم وقفل أمام الناجح باب، ده خلى الناجح يفكر في طريق آخر، في مسلك آخر، في خروج من هذا النفق المظلم، فدول ساعدوه على النجاح. أصل ممكن بقى البعض يقول لك أبونا ماشي كلام أنت بتقول، بس ده أنا يا ما شفت معاكسات في البيت وبرا البيت، ده المعاكسات دي هي اللي دفعتني للنجاح، وهي اللي دفعتني للإصرار، وهي يعني حتى المقاومين يعني إن ما كانوش إخوات يوسف حسدوه، وبعوك عبد. كان فين يبان نجاح يوسف في أنه غلب شهوة الانتقام ما لم يكن أن في ناس أساءت إليه؟ اسأل يوسف ولبنه فصحى فضل علي حتى اللي قوموني دول يا حبائي. بص الإنسان النجح يعني أقدر أراها في كلمة بولس الرسول بالروح القدس في روميا، كل الأشياء النجح يراها إيه؟ فعلا تعمل معا للخير للذين يحبون الله. طيب نقطة أخيرة يا أحبائي، أسس نضعها أمام أعيننا علشان يتبني عليها النجاح. شفنا مفهوم النجاح، والنجاح ليس فقط نجاح عملي لكن أيضا نجاح روحي. شفنا النقطة الثانية أن هذه الثمرة الشهية ثمرة تعب الإنسان وتعب الآخرين ومقاومة الآخرين، حصيلة كل ده ثمرة النجاح. طيب أخيرا أختم ببعض الأسس اللي يبنى عليها هيكل النجاح. الأساس الأول يا أحبائي هو الثقة في الله. تقول لي يعني أنت عشان أصله بتوع كنيسة فلازم يعني تحطه برضه يعني؟ لا أحبائي مش عشان كده. أديك مثل بسيط خالص، إنه ما فيش نجاح بدون ثقة وتسليم لله. تصور مثلا ناس اخترعوا جهاز أيا كان هذا الجهاز، والجهاز ده تكلف آلاف الجنيهات. إمتى نقول على الجهاز ده ناجح أو إمتى نقول عليه إنه هو غير ناجح؟ إن الجهاز ده أدى الغرض اللي هو صنع من أجله. يبقى مش الجهاز ده ناجح علشان هو متكلف آلاف الجنيهات، لا، ممكن يكلف آلاف الجنيهات وما يقديش الغرض اللي هو صنع من أجله. يبقى نجاح الجهاز ده إنه يؤدي الغرض اللي اتعمل من أجله. طيب أنا كإنسان إيه مفهوم النجاح؟ إن أنا أدي الغرض اللي أنا صنعت من أجله، أدي النجاح. أظن ما فيش اتنين يختلفوا على كده. حاجة ناجحة يعني عملناها عشان حاجة ونجحت في تحقيق هذا الشيء. طب لو ما حققتش الشيء ده يبقى ما نجحتش. طيب أنا كإنسان يعني إيه إنسان ناجح؟ تحقق الهدف من خلقتك. طب ما حققتش الهدف ما بقتش ناجح. مش مهم بقى أنت بتقول عن نفسك إيه، ومش مهم الناس بتقول عليك إيه. طيب أعرف منين الهدف اللي أنا خلقت من أجله؟ يقول لك ارجع للجهاز. الجهاز دوت عايزين نعرف ما صنع من أجله. قدامنا حاجة من الاثنين، يا نروح للمهندس اللي عمل الجهاز. طبعا ده يبقى شيء عظيم جدا، يعني تصور أنا معايا جهاز لو وصلت للراجل اللي صنعه اللي اخترعه، يا ده أنا حصل لأقصى فايدة. ممكن تكون في شوية أوبشنز في الجهاز أنا مش عارف أوصل لها. طب انا لما اروح للرجل اللي صنع الجهاز ده يعني هوصل يعني قمه الاستخدام الامثل لهذا الجهاز. يا اما يعني الراجل الصانع ده يبقى كتر خيره بيطلع لي كتالوج كده صغير يقول لي افتح الكتالوج تفهم الاستخدام الامثل لهذا الجهاز عشان نصل للغرض من صنعته. مفيش سكه تاني انك تمسك الجهاز وتقعد تجرب. ممكن تصل لبعض الاستخدامات بتاعت الجهاز وممكن ما توصلش لكل الاستخدامات. نمرة اتنين، في إمكانية كبيرة أنك تخرب الجهاز. يعني صار أنا مسكت جهاز وبدون ما أرجع للكتالوج ولا أرجع للي عمله وتعالى كده نجرب، طب حط الكهرباء هنا، رحت حطت الكهرباء في مكان مثلا جهاز صوت ولا حاجة مكان الصوت حركته وباص. ففي مخاطرة، في إمكانية إن أنا فعلا ممكن أكتشف بعض الاستخدامات للجهاز لكن مش هوصل للاستخدام الأمثل للجهاز. يبقى ما فيش سكة غير الاتنين دول. طب إحنا نملك إيه في الاتنين دول؟ نملك الاتنين يا أحبائي، إحنا لينا الاتنين. لينا المهندس الأعظم اللي صنعنا وهو الله، وشهوة قلب الله يا أحبائي إنه يعلم كل إنسان هو خلقه ليه. دي شهوة ربنا، ده هو خلقك عشان كده عشان يعرفك، هو عايز يقولك أنا خلقتك ليه. بس الحكاية عايزة إن أنا أثق فيه، إن أنا أقعد معاه، إن أنا أسمع صوته، وأنا هعرف هو عايز مني إزاي. تقعد معاه، أقعد معاه يعني بصدق 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 فعلا عمليا عمليا فعلا ربنا يعني يعرف الإنسان هو خلقه ليه. أصدقني أصدقني، مش وعظة، مش بنقولها كده كلمة من على المنبر. اسأل كل القديسين، اسأل الأنبا أنطونيوس. عرفت يا أنبا أنطونيوس ليه ربنا خلقك وصنعك؟ يقول لك عرفت، طبعا عرفت، ده أنا خلقني علشان أسس طريق للرهبان. بيقين كامل أنطونيوس سمع صوت الله وأدرك إن دي رسالة ربنا من أجله. أثناسيوس ذهبي الفم، ما فيك إديس يا كنيس إلا فعلا عاش بالأمانة مع الله. تقول يا أصدق أنطونيوس، لا أحبائي ده أنا وإنت، ربنا خلقنا لأنه فعلا عايز يقول لك أنا صنعتك لي، أنا خلقتك لي، أنا جبلتك لي، أنا فديتك لي، أنا اخترتك تبقى مسيحي لي، في خطة في فكر الله. نحن عمله بولس، إحنا الاختراع بتاعه. بس على فكرة عمله في اليوناني لطيفة جدا، نحن القصيدة بتاعته في اليوناني، كلمة عمله مش مجرد واحد يعني عمل حاجة، لا ده واحد ألف قصيدة شعرية، تعبير برضو لطيف قوي من بولس. نحن عمله مخلوقين، بولس في أفسس، لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. عارف معناتها ايه؟ واحد جاب كده قضيبين بتوع قطر وجاب القطر وحطه على القضيبين وراح زقه، هيمشي القطر عدل على السكة اللي ممهدة له. اهو ده اللي يقصده بولس، نحن عمله، احنا عمل ربنا، مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها. قضبان، هو اوريدي حط القضبان دي، بس مطلوب ان انت ايه يعني اسمع صوته، هيروح دفعك في السكة اللي هو عايزها، اللي هو خلقك وخلقني من أجله. طب أعرف صوته فين؟ أميز مشيئته فين؟ معنا كتالوج، معنا كتالوج يا أحبائي. إيه الكتاب المقدس؟ ده الكتالوج اللي إيه؟ اللي الخالق عملني وقال لي خد يا ابني، ده الكتالوج بتاعك، افعل هذا فتحي. عايز تعرف مشيئتي؟ صدقوني يا أحبائي. عايز تعرف فكري؟ عايز تعرف إرادتي؟ طب امسك اهو ده فيه كل ما معلن من الله ليا علشان اعرف المسيح عايز مني ايه وعمل من اجلي ايه وبيعد عشان ايه. فيبقى الخطوة الاولى احبائي يجب ان احنا نستودع انفسنا في يد الخالق الامين، اثق فيه، اسلمه حياتي. مفيش نجاح بدون ديت. كان الرب مع يوسف. طب كان الرب ما عايزش يعني ربنا يعني بيحابي يوسف؟ قال له لا، مصر يوسف ده اصلا هو كان مع ربنا، يوسف ده اصلا هو مرتبط بربنا، يوسف اصلا ده هو بيحب ربنا، ده بيثق في ربنا، ده بيقعد كل يوم تحت رجليه يسمع صوته. فعلشان يوسف بيعمل كده كان الرب مع يوسف. طب النتيجه كان رجل ناجح، خلاص قعد كل يوم مع المهندس، استلم الكتالوج بتاعه، رغم انه في هذا الوقت لم يكن كتب لكن كان مكتوب في الضمير، كان لسه الناموس ما كتبش. يعني يوسف لما بيقول لك كيف اصنع هذا الشر العظيم، ايه اتعلمتها فين؟ يوسف ده الضمير، ده ربنا كاتبها جوايا الايه ديت قبل ما تدون في ناموس موسى. فلانه بيقعد كل يوم مع سيده، مع الخالق، مع المهندس اللي خلقه، فعارف هو عايز ايه، فوصل للي السيد عايزه. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. عشان كده قال لنا السيد المسيح بدوني ايه لا تقدروا أن تفعلوا. يعني شوية حاجات هتقدر في حاجات، بس في حاجات تانية مش هتقدر غير لما تجيني. قال كده ربنا؟ لا ما قالش كده، قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء ولا حاجة. تثق في دي؟ صدقوني يا أحباء في يقين كامل بصدق. حتى الأعمال اليومية العادية، يعني يجي البعض مثلا إيه اليوم العادي، يا بننزل بنروح الشغل بنروح الدراسة الحاجات العادية دي يعني مش محتاجة، لكن نيجي عند امتحان، نيجي عند مفارق طرق، نيجي عند اختيارات، يا رب أرجوك ارشدني. يعني أنا معتقد بيني وبين نفسي أن الأمور اليومية دي أنا قادر أصرفها بنفسي، بس يعني حاجات بقى اللي هي مفترقات الطرق دي بقى رب أنا ما أقدرش من غيرك. لا أحبائي، ده مش ماشي بالكتالوج ده وقت. لكن الكتالوج بيقول أن بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء ولا حاجة. ففي كل كبيرة وصغيرة، في الأعمال اليومية، في الأعمال البسيطة، في الحاجات اللي بتبدو أنها اعتيادية. حبايا أبونا يعقوب جبار، الرجل دوت جبار. يعقوب يا حبايا، رغم البداية المرة اللي بداها يعقوب، يعني كان أدنى من إبراهيم ومن إسحاق في البداية، لكن القمة اللي وصل لها يعقوب في النهاية فاقت. قال ابن اليوسف، قال له البركات بتاعتي فاقت بركات أبواي، فاق بركات إبراهيم ده بشهادة الوحي وبركات إسحاق. إيه البركة اللي وصل له يعقوب يا أحبائي في آخر أيامه؟ سماء. أقول لك أكتر من إبراهيم؟ آه. بص أبونا يعقوب، طبعا البركة اللي أعطاها لأولاده تكوين 48 منية الأكام الدهرية، رأى مجيء المسيح الأول ورأى مجيئه الثاني، دان إفعوان على الطريق، فاق أبونا يعقوب. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي، شاف إيه؟ شاف الصليب؟ لا، ده يعقوب شاف المجيء الثاني وضد المسيح. منية الأكام الدهرية. طيب أديك موقف عملي جدا يوريك قد إيه يعقوب حتى في التصرفات الطبيعية العادية اللي مش محتاجة سؤال، اللي العقل والمنطق والطبيعة البشرية تقول الواحد يعملها، يعقوب لم يخطو فيها خطوة إلا لما رجع للكتالوج. إيه هي؟ بعد حرمان من ابن يوسف، يعني يوسف اتباع وعنده 17 سنة، وقف قدام فرعون عنده 30 سنة، يبقى دي 13. قال له حييجوا 7 سنين شبع، يبقى دي 13 و27. في السنة الثانية جوله اخواته، ادي 22 سنة. يعني بالقليلة دي بعد بقى السنة الثانية عرف يعقوب ان ابنه يوسف حي، ويوسف كان فقد الامل في انه يرى يعقوب، يعتبر ان يعقوب مات. يوسف متأسف، يعقوب ظن ان ابن يوسف مات. طيب بعد 22 سنة عرف ان ابن يوسف في مصر، وبعد بيقول له يا بابا تعال. اظن يعني الطبيعة البشرية هي دي محتاجة حاجة، اب ومحروم من ابنه 22 سنة، وكان ابنه في حكم الموت وسمع ان ابنه حي، وابنه بيقول له تعالى يا بابا عشان اشوفك، اظن مش محتاجه ده يجري. لا، ده انا وانت، انا وانت اللي بنمشي بالاهواء وبالافكار البشريه. لكن يعقوب اللي نضج روحيا يقف قدام ربنا يقول له انزل الى مصر. ايه يا يعقوب؟ ايه يا عم تنزل لمصر؟ طبعا تنزل تشوف ابنك. قال له لا، انت اللي تقول اروح ولا ما اروحش، دي الطبيعه بتقول لك روح، طبيعه كاب. قال له لا، ما اتحركش الا باذنك، قول لي. انا في خبرات قديمه تعلمتها من الكتالوج من ابائي، ابويا ابراهيم نزل مصر اتبهدل، انا ما انزلش، انت قول لي انزل ولا ما انزلش. قال له انزل يا يعقوب وانا انزل معك. يا احبائي ايه القمه دي؟ ايه القمه دي بتاعت يعقوب؟ طب ده ايه ده؟ يعني طول النهار قاعد مع المهندس الاعظم دوت، مع الخالق، ماسك الكتالوج بتاعه بيلهج فيه نهار وليل، وعشرة مع ربنا، ادي النجاح يا احبائي. يبقى النجاح عايز ايه؟ عايز ان انا اكون عشرة مع الله. الكتالوج بتاعنا بيقول كده، ما تغلطش الكتالوج. يعني اللي عمل الساعه ديت قال لي الساعه دي بتلف كده، مش عجبان انا اللفه ديت، طب انا لففها كده، لففها يا سيدي كده بس هتكسرها، لففها كده بس هتكسرها، هي معمولة عشان تلف كده، اللي صنعها قال لك دي تلف كده، لا أنا مش عاجبني كده، ماشي بس هتبوظها. واحد يقول لك هالكلام، هو ده كلام الكتالوج، ده كلام الكتالوج بتاعنا. اعمل عشرة مع الله، ليه خبرة في الحياة مع ربنا، كل يوم أقعد معاه أسمع صوته وأسمع كلمته ويكلمني وأكلمه، أبتدي أستلم منه الخط. أستلمها إزاي؟ كل يوم، كل يوم يا أحبائي. يا أحبائي إحنا مرات كتيرة بنظن إنه الواحد يقعد كده يكتشف مشيئة ربنا فيمشي فيها. لا، أمال إيه الكتالوج قال لنا؟ إيه الكتالوج قال لنا؟ مختبرين ما هو مرضي عند الرب. يعني مش هعرف فأسلك. لا، وإنت سالك تكتشف إنه ده الطريق. إحنا ساعات الواحد يقول لك طب أنا بس لو ربنا يقول لي. لا، مش هيقول لك، لأنه ما قالش إن أنا هقول، لكن قال لك أنت تمشي معايا كل يوم، كل يوم تقف قدامي، كل يوم تكلمني، كل يوم تحت رجلي، كل يوم تسمع صوتي واسمع صوتك، هأرشدك زي ما كنت بأرشد إسرائيل في البرية. يبقى عايز تنجح وأنا عايز أنجح، لابد إن أنا أكون عشرة حقيقية مع ربنا. تقول لي يا أبونا بس في المقابل غيرت إزرائيت نجاح الأشرار؟ تقول لي ما كلام حلو، طب تعالى بقى للأشرار، لا ليهم لا عشرة ولا بيعترفوا بالكتالوج اللي انت بتقول عليه، ولا يعني بيسمعوا صوت المهندس الأعظم دوت، وناجحين يا ابونا فل الفل. أقول لك دي كانت مشكلة أساف. ارجع البيت اقرأ المزمور 73، رأى نجاح الأشرار، تعب أساف متلمذ في مدرسة ربنا ففاهم الكلام اللي احنا بنقول. بص للأشرار قال لك طب ما انتوا ناجحين ومش بالمبادئ اللي احنا ماشيين بيها، وربنا عنده سكتين وربنا عنده طريقين. قال له لا أساف انت مش فاهم، حتى دخلت إلى مقادس العلي مزمور 73 وانتبهت إلى آخرتهم، شفت الآخر. ربنا قال له انت بتبص عليه، انت بتبص انه دلوقتي ناجح انه معاه شوية فلوس، مين قال لك انه ده النجاح؟ انت بتبص ده ناجح انه قادر يحقق أهدافه أو ما يخطط له، انت بتظن ان ده النجاح؟ مين قال لك ان ده النجاح؟ أمال ايه ده يا ربي؟ قال لك ده حلم، ده واحد نايم وحلم له حلم. طب وبعدين؟ عند التيقظ تحتقر خيالاتهم. ربنا بيقول له يا أساف هيصحى مثل هذا اللي بيتوهم في نفسه النجاح، وبيقول له ربنا ابعد عنا بمعرفة طرقك لا مصر. هيفوق في يوم ويكتشف ان كل اللي فات ده كان حلم. نمت يا سيدي وحلمت ان انت ملك، نمت وحلمت ان انت غني، خلاص حلم فوق بقى. ايه الحلم؟ عدت فيه ما عدت وحلم يا سيدي انتهى. ايه دي الحياة كده؟ يا احبائي تصور بقى ان الحياة كده. يعني بص التشبيه بتاع ربنا، واحد نام وحلم، حلمت ان انا طلعت القمر. ماشي يا سيدي، طب وبعدين؟ قعد الحلم ده ايه؟ جماعة بتوع علم النفس يقولوا ان الحلم مهما طول ده بياخد يعني اجزاء من الثواني، مهما تبان الحلم انه في قصة وحدوتة، واحد يتقال ان في حكاية في الحلم وراح وجاي وسافر وفتا، وفي الاخر الجماعة بتوع علم النفس يقولوا دي كل دي ايه؟ دي اجزاء من الثانية. قال لك اهو العيشة بتاعتنا في الارض كده، حلم وبعد كده الواحد فاق، خلاص فين النجاح بقى يا احبائي؟ الى بوار قد جعلتهم يا رب. عشان كده قال لك لا تحسد الاشرار ولا تغر من عمال الاثم. ده مش نجاح ده يا احبائي. يبقى اذا النجاح بقى نمره واحد هو محتاج ثقه في الله. الثقه دي تيجي من التسليم، من القعده معاه، من سماع صوته، من طاعته، من كل يوم طلب مشيئته طلب ارادته، من تسليم المشيئة كل وقت ليه، يرشدنا رب وجهني. لما يقول لي انه التصرف ده غلط خلاص رب اخطأت وعوقت المستقيم، مش هعاند، هستلم بقى الخطة من ربنا، ادي النجاح. نمرة اتنين يا احبائي، الاساس التاني اللي يتبين عليه هيكل النجاح وهو السلام الداخلي. طبعا هو ثمرة ما قدرش انكر للحياة مع الله، بس النجاح يلزم له سكينة داخلية بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. الإنسان اللي هادي من جوه يفكر صح وياخد قرار صح، بعكس الإنسان المضطرب القلقان المنزعج اللي نفسه مضطربة بداخله. يعني نلاحظها قوي في الامتحانات، تبص تلاقي مثلا طالب في البيت يذاكر كويس جدا ويديله الأستاذ مثلا في البيت امتحانات يحلها تمام، وهو يحل نماذج امتحانات في البيت تمام، يدخل اللجنة ما يعرف يجاوب سؤال، يروح البيت يمسك ورقة الأسئلة دي اللي معرفش يجاوبها في اللجنة تلاقي يجاوبها في البيت. الله إيه الحكاية؟ الحكاية إن هو نفسه إيه؟ مضطربة، مش عارف يفكر. عارف شبالك تشبيه لطيف قوي، عارف لما تجيب كالكوليتر مثلا يعني حاجة بسيطة خالص وتضرب إيه؟ 2 في 2، هي متبرمجة جوه الكالكوليتر 2 في 2 ب4، ما فيش فيها فصال، ومتبرمجة صح ومحطوطة صح جوه الكالكوليتر. طب تعالى لو أنا مضطرب متوتر، جيت ضربت 2 في بدل مضرب 2 رحت حاطط صباعي على 3، فراح تطلع لي نتيجة تاني اسمها 6. الغلط مش من الكالكوليتر، لا دي المعلومة محطوطة جوه الكالكوليتر صح، بس أنا في توتري ما حطيتش إيدي على الزرار الصح. أه بالظبط العقل كده، هو مذاكر والمعلومات محطوطة في مخه مظبوط، بس في التوتر داس على زرار غلط فطلع إجابة غلط. طب عشان يجيب الإجابة الصح محتاج أن يكون إيه؟ أن يكون هادي. عشان كده قال عنه بولس السلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقولكم وقلوبكم كاملة في المسيح يسوع. الإنسان الناجح إنسان بداخله هدوء، مش كده؟ الإنسان اللي طول النهار مشدود دوت قراراته كلها غلط، قراراته كلها ردود أفعال. النجاح مش كده. النجاح إنسان حاكم نفسه خير ممن يحكم مدينة. اللي عايز يبقى ناجح باي يتدرب على ضبط النفس. طب أبونا أنا طبعي انفعالي، أنا تعودت على صدقوني يا حبايبي، صدقوني الطبع بيقوم. صدقني بقول لك كده، مهما كان طبع، بس عايز إصرار من الواحد، عايز مصابرة، عايز إن الإنسان يبذل كل طاقته بمنتهى الجدية والأمانة وثق إنه حتى لو طبعي يا حبايبي. هو في طبع أصعب من طبع موسى؟ موسى دوت في مرة نزل لقى واحد مصري بيضرب واحد عبراني، حط نفسك مطرح موسى، أخيرها تقول يا عم ابعد كده خلاص خلصت. موسى من حميته مش حاشه، مش لك ملكمتين في وشه، قتله. ايه ده؟ ده انفعالي. يعني بقول لك تصور انت نزلت لقيت اخوك في الشارع واحد بيضربه، اقصى حاجه من حمسك الولد اللي بيضرب اخوه ده وهضربه مثلا، يعني هبعته مش اكتر من كده. لا، موسى راح قتله. ايه الطبع الصعب ده يا موسى؟ طب الصبع ده تصلح حبايا، تصلح. يقول الكتاب عن موسى كان الرجل موسى ايه؟ حليما جدا، اكثر من جميع الناس الذين على الارض. ايه ده؟ يعقوب ويوحنا لما ربنا اختارهم سماهم بوانرجس، اي ابني الرعد. ده يوحنا الحبيب اللي كان يتكئ على صدر المسيح، الحنين ده يعني حط راسه كده على صدر المسيح. يعني المسيح يصلح صدقني. بس الحكايه عايزه مصابره من الواحد، ان احنا نتعود ان احنا نكون هادين. احرصوا ان تكونوا هادئين، وصيه في الكتاب، احرص على كده. كل ما الاقي نفسي بديت انفعل، بديت اصور، بدا صوتي يعلى، اروح ملجم نفسي، لا انا هتكلم بصوت واطي. الاقي نفسي مكشر كده ومبوز، لا طب انا احاول افرد وشي. احرص اتدرب على الموضوع ده. احرصوا ان تكونوا هادئين لتصر اموركم في سلام. بص كلام الكتاب. من اروع الصور يا احبائي للسلام وسط الاضطرابات صوره يا احبائي مبهره في سفر ملوك الثاني الاصحاح الرابع، المراه الشونوميه. صوره يا احبائي امراه ليها ابن وحيد، والابن ده جالها يعني بصلاة نبي الله أليشة، والولد مات. الست في منتهى الهدوء تشيل ابنها الوحيد وتطلعه في العلية اللي بيكون فيها رجل الله وتحطه على السرير ده الهدوء، وتنزل تروح لأليشة رجل الله. أليشة عشفها جاية من بعيد، فيبقى الجحز يقول له يا ابني روح شوف الست جاية ليه، ما فيش رأس شهر، ما فيش عيد، جاية ليه لرجل الله؟ فقالت له انا عايزه أليشة، انا مش عايزه كنت. فدخلت لأليشة بيقول لها أسلام لك؟ قالت له سلام. أسلام لزوجك؟ قالت له سلام. أسلام للولد؟ قالت له سلام. ياه ايه الهدوء ده يا ستي، ايه الهدوء دوت اللي فيه هذه المرأة. فبقول يا أحبائي النجاح عايز يبقى الإنسان يتدرب انك تكون هادي، تدرب على الموضوع دوت. ايا كنت بقى طالب، كنت إنسان بتعمل، كنت إنسان في أمور الحياة عموما، احرصوا أن تكونوا هادئين لتصر أموركم في سلام. اتدرب أن تبقى كل أمور حياتك، علاقتك بالناس وعملك، حتى المشاكل نتدرب يا أحبائي، يعني تتدرب. تقول لأبونا أنا كل ما بعمل الموضوع ده بفشل، وماله؟ ما عندنا كل لحظة في امتحان من النوع ده، في تدريب من النوع ده. فشلت من 5 دقايق، معلش في واحد تاني جاي، ما تقلقش خالص. واللي انت فشلت فيه من 5 دقايق هتيجي فرصه تاني ان انا اتدرب ان انا ابقى هادي. طب برضه ابونا فشلت، ما تزهقش. الحكايه عايزه مصابره. علشان كده الدعامه الثالثه للنجاح هي المحاوله وعدم الياس. اللي عايز ينجح احبائي يعني انسى ان يعني كلمه الياس دي صدقوني يا احبائي يعني ما مش في قاموس الناجحين. ما فيش حاجه اسمها ان هو يائس، ما فيش حاجه اسمها لك اصل انا حاولت وما فيش فايده. لا، النجاح عمره ما بيجي من محاولة، بيجي من محاولة ومن 2 ومن 3. طب أبونا أنا زهقت، أقول لك النجاح ممكن يكون في المفتاح الأخير. من الشخصيات العجيبة جدا إديسون، معروف إديسون اخترع أكثر من 1300 اختراع. ففي مرة بيعمل تجربة على اختراع من الاختراعات، 1000 محاولة وما وصلش النتيجة. فالمساعد بتاعه زي قال له بقى لنا 1000 محاولة ومش عارفين نوصل لحاجة. عارف يرد إيديسون يقول له إيه؟ يقول له دلوقتي عرفنا أن في 1000 طريقة ما توصلش للطريق الصحيح، نجرب الطريقة 1001. بص أحبائي النجاح، بص النجاح. تقول لي يا ابونا احنا ما بنخترعش، لا احنا بنخترع بداخلنا طبيعة جديدة. عايزة ايه؟ بجاهد ضد الخطية. ابونا انا زهقت. احبائي الحياة الروحية ما تعرفش يأس، الحياة الروحية ما تعرفش استسلام. ده انا اظل احاول، طب ما نجحش احاول تاني، ما نجحش احاول تاني. يلزم للنجاح يا احبائي ارادة قوية، يلزم للنجاح شيل كلمة ما ينفعش دي، شيلها من القاموس بتاعك. انا يعني انا في عطف طبيعتي، يعني بحب الناس الـ يعني حتى ولو في جوانب من الحياه ناجحين انا بحب يعني اسمعهم كتير. كنت بسمع حديث قريب لنجيب ساويرس، اي انسان ناجح باي فعلا تتعلم منه. بكلمه بكل امانه بغض النظر يعني عن الاتجاهات، يعني بكلم فير، يعني الراجل بيتكلم بمنتهى الامل لدرجة اللي بتجري معاه الحديث قالت له ليه احنا مش شايفين الصوره ورديه زي ما انت شايفها. لا مش شايفها ورديه، بس انسان عنده امل. انا عايز اقول لك انه ده فعلا يعني صوره للنجاح. الانسان الناجح بقى ما يعرفش حاجه اسمها ياس، حتى ولو مشيت في طريقه فشلت. طب ومين ما فشلش؟ ومين ما بيفشلش؟ ومين قال لك ان فشل مرحله يعني فشل في الحياه؟ امال ايه؟ انا فشلت، طب الشطاره بقى اقعد بيني وبين نفسي، طب انا ما نجحتش ليه؟ يجب ان انا اوجد مبررات حقيقيه لعدم نجاح. احنا مشكلتنا بقى احبائي بصدق صدقني الواحد يوجد لنفسه مبررات. انا فشلت ولا اصلا بيضطهدوني، اصلا مش عارف، مثلا طالب في الامتحان يقول اصل الامتحان كان صعب، اصل الاستاذ بيستقصدني. استقصدي بس يا عم، خليني صادق بيني وبين نفسي. انا فشلت ليه؟ انا قصرت في كذا، انا ما انتبهتش لكذا، انا تغفلت عن كذا. فبقى فشل الانسان ده دافع لنجاح. لكن انا فشلت ومش عارف انا فشلت ليه، لا ما يبقى الواحد يفشل تاني، ما تزعلش مني. ما لم أوجد أسباب أدت لفشلي في المرة الأولانية لن أنجح في المرة الثانية. وأنت مغمض كده، ما الحكاية مش هتيجي كده يعني إيه زي ما بيقولوا بالبركة، لا دي مش بركة، دي مش بركة. لكن أنا فشلت ما نجحتش أيا كانت أحبائي، أنا بكلم إن كنت طالب، إن كنت في معاملاتي في الحياة، إن كنت بجاهد في الطريق الروحي. ذات المبادئ أحبائي هي أسس يبنى عليها هيكل النجاح. انا جهدت ضد الخطيه دي ووقعت، طيب اقعد بيني وبين نفسي، طب انا وقعت ليه؟ اصله الطبيعه البشريه، اصله غصب عني، اصله الدنيا، أصل... لا هتفضل واقع تزعلش مني. لكن لا انا بصراحه السنه وقعت ليه؟ اصل انا رحت اتفرجت على كذا، اصل انا عملت كذا، اصل انا تساهلت مع كذا، اصل انا فوتت للفكر الفلاني، اصل انا الصبح سبت عينيا تزوغ. صادق بيني وبين نفسي فعرفت سبب فشلي، مش هفشل. عشان كده لذيذ الأنبا موسى أحبائي نتكلم عنه كتير، لكن بننسى الحكيم إسيزيروس. 11 مرة موسى تعب راح لأب اعترافه أنا يئست، 11 مرة بجيلك في ليلة بأحارب بذات الخطية. بنمتدح موسى كثيرا وبننسى الحكيم إسيزيروس اللي بس في موسى روح الرجاء، فلم ييأس موسى رغم أنه سقط في ليلة واحدة 11 مرة، وكان النجاح حليف الخطوة نمرة 12. فالنجاح بقي عايز الإنسان يظل يحاول يحاول يحاول. وهنا ده بقى مفهوم النجاح في العالم يختلف عن مفهوم النجاح عند ربنا. مثل هذا الإنسان طول ما هو بيحاول هو في نظر الله ناجح. طب الثمرة، قلت لك في بداية كلامي إله السماء يعطينا النجاح، دي مش بتاعتنا. دي بولس قال جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعى، حفظت الإيمان، دي نحن عبيد نقوم ونعمل. طب أخيرا وضع لي إكليل البرد، أي ده إله السماء يعطينا النجاح. أنا بجاهد ضد الخطية في اتكال على ربنا، في شركة ما بيني وما بين ربنا، في عدم يأس وفي مصابرة. طب أنا مت، أنت في نظر الله ناجح. غير بقى النجاح بتاع الايه؟ غير فكر نجاح العقل. يبقى اذا احبائي طب نيأس ليه بقى؟ ايه دي يخلي الواحد ييأس ان كانت السكه كده؟ ان اخذت وانا بقى اجاهد ليا ملكوت السماء. الله، طب انت زعلان ليه بقى؟ ايه اللي مضايقك؟ انا لسه بقع وانت، وهو هيقول لك انت ليه لسه بتقع؟ هو في محاسبته لينا هيقول لك تعالى انت ليه كنت لسه بتقع؟ لا مش هقول لك كده ومش هقول لك كده. هل طب انت ما تبتش ليه؟ طب انت ما حاولتش ليه؟ طب انت يأست ليه؟ طب انت ما صبرتش ليه؟ الكتاب قال بصبركم تقتنون. اصبر يا سيدي، ان صبرت للنهاية ليك الإكليل وبقيت في نظر ربنا ناجح. يبقى النجاح يا أحبائي، قلت لك نمرة واحد، عايز شركة مع ربنا، أسمع منه كل يوم الرسالة الخطة بتاعته. النجاح عايز سلام داخلي، وده شيء طبيعي، كلما الشركة مع المسيح بتنمو كلما سلام الله يملأ قلبنا. نمرة ثلاثة، عايز محاولة وعدم يأس. أخيرا يا أحبائي أقول لك أنه النجاح عايز أن الإنسان يتوقع المقاومات. الإنسان اللي يحيا كده حياة وردية يقول لك يا ده أنا هعمل وبعد كده كذا وبعد كده كذا وبعد كده أعمل كذا وبعد كده أعمل كذا، ده إنسان واهم. الإنسان الناجح دائما بيتوقع أن في مقاومات هتيجي. طريق النجاح مش سهل، طريق النجاح مش مفروش بالورود، أيا كان نجاح روحي، نجاح دراسي، نجاح في الوظيفة، أي نوع من أنواع نجاح في علاقات بالآخرين. مش هطلع كده لقى الناس حلوين وحناخد بعض بالأحضان، لا حلقى مقاومات وحلقى معاكسات. عشان كده قال بولس في رسالة أفسس، بنتأمل في رسالة أفسس الأيام دي، وصلنا لإصحاح الرابع، يقول بولس حتة لذيذة خالص، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. كلمة محتملين يعني إيه؟ يعني هطلع ألاقي أخويا، ده بيكلم الكنيس، بيكلم المؤمنين، يعني إحنا مع بعضينا. بيقول لي احتمل أخوك، كلمة احتمل يعني معناها إن ضمنا أخويا ده حقيقي إيه؟ هيضايقني. ما هو مش ممكن يكون اخويا في محبه كامله بيعاملني بيها وبولس يقول لي احتمل احتمال، دي محتاجه احتمال. فلما بولس بيوصينا كمؤمنين مع بعضينا محتملين بعضكم بعضا في المحبه، يعني وارد ان اخويا يعني يصطدم بي. اديتهم مثل بديع احبائي في الهندسه، يعني صوره بسيطه، يعني شوف الكباري مثلا بتتعمل على النيل، تلاقي معموله كده على شكل ايه، نص عرش كده زي العرش بتاع الكنيسه كده، بس التاني بيتعمل بالحديد. تبص تلاقي القرش دوت ياخد مسافه كبيره ما بين العمود والتاني. طب ايه اللي بيخلي القرش دوت يتشال؟ لو دخلت جوه القرش دوت، الجزء اللي من دايره ده، هو الحديد دوت عباره عن ايه، جزيئات كده، حتت صغيره جنب بعض، إيه؟ كل جزيء يزق اللي جنبه واللي جنبه يزقه. صور كده لو الدوران ده قطعناه حتت صغيره، حتت كل حته بتزق في اللي جنبيها واللي جنبيها بتزقها، هو ده اللي بيشيل القرش. يبقى عشان القرش دوت يتشال، انا بزق اللي جنبي واللي جنبي بيزقني، نتشال. طب لو جه جزيء قال لك لا انا مش عايز اللي جنبي يزقني، حق. فاحنا كمؤمنين مع بعضينا يا احبائي، انا بزقك طبيعه البشريه وانت بتزقني، هو ده اللي هيشيلنا، انت تحتملني وانا احتملك. فبولس بيوصينا محتملين بعضكم بعضا في المحبة. هتحصل صدمات من أخوي، طب أنا احتمل، لأن أنا بكرة أنا هصطدم بيه، فبرضه هو يحتملني. يبقى لما بحتمل اللي بيزقني في الحقيقة أنا بشيل إيه؟ بشيل نفسي. يبقى إذن توقع إن هتيجي صدمات. عشان كده أحبائي يعني أقول لك بعض التحذيرات، احذر ثمرة حليفة للنجاح وهي ثمرة الكبرية. يعني ناجح تروح طالعه كده ثمره شطاني بقى اسمها كبريه، ثمره طبيعه ذاتيه اسمها كبريه. احصل آفه النجاح الكبريه، قبل الكسر الكبرياء. هتنجح وانا بنجح، فيش فينا واحد ينكر انه بيذوق النجاح مرات عديده في الحياه. طب سؤال يا ابونا، ليه بعديها بيبقى فيه فشل ذريع؟ لانه بقول لك كل ثمره نجاح جنبيها آفه كده اسمها كبريه. انا ابتدي اشعر بزهو، يداي صنعتها بابل العظيمة. قال له بس انزل يا عم، ايه عم نبوخذ نصر. احذر الكبرياء، في صدمات وحتنجح في تجاوز هذه الصدمات، لكن احذر الكبرياء. احذر التصفيق، هتلاقي ناس كثيرة تمدحك ما تصدقش. لو انت فعلا عايز تكون انسان ناجح ما تصدقش التصفيق اللي بيتسقف لك، لكن قول زي ما قال بولس ايه، انسى ما هو وراء، سقفوا على اللي فات، ده لسه في مشوار طويل. قد اكون انا ناجح دلوقتي، لك طب السؤال انا بكره هبقى ناجح؟ انت بتسقفش على دلوقتي، طب يعلم بكره هيبقى حال ازاي؟ فانا مش منشغل بنجاح الماضي، انا باستمرار ببص للي ايه، للي جاي. اعداء للنجاح، احذر بغضة الذين يقاومونك، آفة من آفات النجاح. كل انسان ناجح له مقاومين، الطبيعة البشرية. علشان كده أبونا يعقوب لما كان بيدي البركة ليوسف قال يوسف إيه؟ اضطهدته ومررته أرباب السهام. ليه يا أبو يعقوب؟ قال له أصل يوسف غصن مثمر، غصن مثمر على عين. قال له يوسف أنت علشان شجرة مثمرة فهتفضل السهام تترمي عليك، عمر السهام ما بتترمي على شجرة ما فيها الصمر، تعالى شجرة بلح نخلة إيه؟ لو شجرة ما فيهاش بلح عيل بيمسك طوب ويضرب يضرب ما هي فاضية، لكن بيضرب الطوب على فين؟ على الشجرة المثمرة. فتوقع دائما ان النجاح له مقاومين. طب اللي مطلوب ايه؟ احذر انك تبغض من يقاومك، احذر انك تعاديه، احذر انك تضع كل طاقتك وكل فكرك في مقاومة الاعداء، كل ده هيعطل نجاحك. ربنا يدينا احباء ان احنا تكون لنا هذه الحياة النجاحة المرضية اللي تصر قلب الله ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.